نحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد هذا الدرس هو السادس من علم أصول الحديث وقد وافق الأحد العشرين من شعبان لسنة 1428 الموافق للثاني من سبتمبر لسنة 2007 وما زال الحديث متصلا ومنظومة البيصوري رحمه الله تعالى ووصلنا إلى البيت الثالث والبيت الرابع يقول الناظم رحمه الله أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله كما ترى يقول أولها وهذا تفصيل ما سبق وذي من أقسام الحديث عدة فأول هذا العدد يقول أولها الصحيح الفقرة الأولى معاني المفردات أولها أي أول أقسام الحديث والصحيح كما تعلمون في اللغة ضد المريض والصحيح على وزن فعيل ولكن بمعنى إيه؟ فاعل لأنه من الصح واضحة ثم قال هو ما وما هنا اسم موصول والمراد المتن وهو ما اتصل إسناده يبقى ما هنا المراد بها إيه؟ أي وهو المتن الذي اتصل إسناده حتى يوصل إليه يعني هو ما اتصل وأنتم تعلمون أن الاتصال ضد الانقطاع والاتصال كما سبق أي أن كل تلميذ يروي عن شيخه مباشرة بمادة من مواد الاتصال فإن سقط الشيخ هذا الحديث يسمى حديثا منقطعا ثم قال إسناده أي ما اتصل إسناده والإسناد هنا بمعنى السند وهو في اللغة المعتمد هو سندك أي تعتمد عليه وذلك لأن صحة نسبة المتن إلى قائله يعتمد على صحة الإسناد إلى القائل واضحة ثم قال ولم يشذ هكذا مبنية من مجهول، والمراد أي لم يشذ ذلك الإسناد، وأنتم تعلمون أن المادة الأولية لشذ اللي هي الثلاثية شذ بمعنى انفرد، شذ بمعنى إيه؟
انفرد.
ولكن قطعا هنا المراد بالشذوذ سندا ومتنا، أي أن النص الصحيح لا بد وأن يكون سالما من الشذوذ سندا ومتنا. ثم قال أو، وأو هنا بمعنى الواو، أي ولم يشذ ولم يعل، واضحة؟ يعل هكذا مبني للمجهول أيضا، فمرفوعها نائب إيه؟ فاعل. والمراد أي لم يعل ذلك الإسناد، وهنا وقفة. يعل من الفعل الرباعي أعل، يعل معل ومعل، واضحة؟ ولكن انتبه، في فعل ثلاثي علا، فيأتي اسم المفعول منه ايه؟ معلول. لذلك اطلاق لفظ المعلول على الحديث لحن لغوي، هو حديث معل ولا يقال حديث معلول. أعلى فيه علة. ثم قال يرويه، ثم انتقل إلى رجال السند، عدل يعني الراوي يجب أن يكون متصفا بالعدالة، وسيأتي معنى العدالة. ضابط، وهذا الوصف الثاني، أي أن الراوي لابد أن يكون ضابطا لما يقول. ثم قال عن مثله، أي الشيخ لابد أن يكون كذلك. معتمد، أي عند أهل الجرح والتعديل، لأنهم هم الذين غربلوا مروياته، هم الذين خبروه وعلموا ما به من جرح وعلموا عدالته. ثم قال معتمد في ضبطه، وكما سيأتي الضبط نوعان، ضبط صدر أي يكون حافظا فيحدث من صدره، وضبط كتاب أي يقرأ من كتابه. لذلك يقول معتمد في ضبطه ونقله، فالضبط يختص بالصدر، وقد يراد معتمد في تحمله، في ضبطه أي تحمله، ونقله اللي هو الأداء. فإن قلت في ضبطه أن المراد بالضبط هو التحمل، كان النقل هو الأداء. وإن قصدت أن الضبط هو التحديث من الصدر، كان النقل التحديث من الكتاب. هذه هي المفردات التي في البيتين. ننتقل إلى الفقرة الثالثة، وهي المعنى الإجمالي عند الناظم رحمه الله. يقول إن أول أقسام الحديث هو الحديث الصحيح، ووصفه أنه متصل الإسناد وغير شاذ ولا معل، وراويه هو العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى. هذا معنى إيه؟ الحديث الصحيح عند النظر. الفقرة الرابعة تنبيهات. قلت الحديث الصحيح نوعان: صحيح لذاته وصحيح لغيره، ولكن عند الإطلاق ينصرف ذلك إلى الصحيح لذاته، فإن قيل هذا حديث صحيح انصرف إلى أنه صحيح لذاته، أما الصحيح لغيره فيحتاج إلى ماذا؟ إلى تعدد طرق. فهنا يقول عند الإطلاق ينصرف إلى الصحيح لذاته، إذا المراد الناظم من لفظ الصحيح أي الصحيح لذاته، أولها الصحيح أي يقصد الصحيح لإيه؟ لذاته. والحديث الصحيح لا بد وأن تتوفر فيه خمسة شروط: أولها اتصال السند، ثانيها عدالة الراوي، ثالثها ضبط الراوي، رابعها عدم شذوذ السند والمتن، خامسها عدم علة السند والمتن. نتكلم عن كل شرط من هذه الشروط بشيء من التفصيل. اعلم اولا ان المراد باتصال السند ان كل راو قد سمع من شيخه مباشرة دون واسطة، لاننا قلنا بان السند يتكون من جزئين: رجال ومادة، اي مادة اتصال. فحديثنا عن ماذا؟ عن اتصال السند. فمعنى الاتصال اي ان التلميذ سمع من شيخه مباشرة بلا واسطة. ومن الممكن ان ندرج تحت هذا الاتصال الإجازة، وأعني قطعا الإجازة الصحيحة، لمن لم يلتقي بالشيخ، لأن الشيخ قد يجيز معينا وإن لم يلتقي به، فعد ذلك من باب الاتصال. أو ندخل فيها أيضا الوجادة، كأنه يجد خط شيخه أو خط من لم يره أصلا، فهذا أيضا عد من باب الاتصال، وسيأتي بمشيئة الله عز وجل الإجازة والوجادة بالتفصيل. وعليه فلا يزم هذا الشرط ماذا؟ اللي هو اتصال السند، خروج كل حديث وصف بالانقطاع. ولفظ الانقطاع هنا عام، لا اقصد الانقطاع الاصطلاحي اللي هو في الصنعة الحديثية، لان عندنا المرسل شبهة انقطاع، المعلق منقطع، المعضل منقطع، المنقطع منقطع. فأنا أقول الانقطاع لا الانقطاع الحديثي، لأن الانقطاع الحديثي له تعريف يخصه. أنا أريد أن أنبه على جزئية في غاية الخطورة. حسن جدا أن تعرف أو تتعرف على هذه الأسماء وعلى أي مسميات تقع. ولكن في نهاية الأمر هذا انقطاع أم لا؟ واضحة؟ فلا تضيع عمرك في جدالات لا ينبني عليها حكم. أعني تحقيقا الحديث المعلق منقطع، والحديث المعضل منقطع، والحديث المرسل فيه شبهة انقطاع، والمنقطع منقطع. إذن في حقيقة الأمر أنا أريد أن أوصل لك أن هذه الصنعة تأسيسها في غاية السهولة، وإن كنت تحتاج في التحقيق إلى مهارات حتى تغربل المشاكل الكبيرة التي قد تقابلها. وصلت هذه المعلومة؟ وهذا الاتصال لمنتهاه، وكما سبق قد يكون المنتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهو المرفوع، وقد يكون المنتهى إلى الصحابي رضوان الله عليهم وهو الموقوف، وقد يكون المنتهى إلى التابعي وهو المقطوع. وعليه على التقسيم بقى السابق، إذن الحديث المتصل الإسناد قد يكون مرفوعا وقد يكون موقوفا وقد يكون مقطوعا، فيها مشكلة تسلسل طبيعي جدا. الشرط الثاني هنا قال عدم الشذوذ، يأتي إن شاء الله اللي هو لأنه ماشي كده على ترتيب البيقونية، ولكن ترتيب التعريف هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. الشذوذ ولا علة في آخر التعريف، ولكن حسب كلام الناظم فهو يقول أوله الصحيح هو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعلى، ثم قال ويرويه. إذا أخر العدالة وإيه والضبط. فنقول في الشذوذ، أولا أريد أن أقف على هذه اللفظة شذ، الفعل الثلاثي يعني انفرد. إذا فهمنا أن الشذوذ شيء يقابل شيئا، صح الكلام؟ شيء يقابل شيئا. أوسع شوية، من الممكن أن الشذوذ يحصل في حديث واحد بأن يرويه ثقة ثم نفس هذا الحديث يرويه بوصف آخر من هو أوثق منه. إذن الشذوذ لا يلزم منه تعدد الطرق، أعني تعدد الأحاديث يعني. ومن الممكن أن الشذوذ يحصل بين حديثين أو أكثر، كأن حديثا يتضمن حكما معينا وحديث آخر يتضمن ضد هذا الحكم تماما. وقطعا متى أمكن الجمع؟ فلا شذوذ. متى علم المتقدم من المتأخر؟ فلا شذوذ. متى أمكن الترجيح؟ فلا شذوذ. وإن كان الترجيح الشذوذ من باب أصلا إيه؟ الترجيح بمعنى أنك تقدم المحفوظ وتترك إيه؟ الشاذ، وتقدم المعروف وتؤخر المنكر. واضحة؟ طيب، هذه الجزئية قصدت بها التنبيه قبل الخوض في الشرط الثاني وهو عدم الشذوذ. الشذوذ أول معلومة يقع في السند كما يقع في المتن، ولكن في السند أكثر، ولكن في السند أكثر. فإن سألت كيف علمت هذا بالاستقراء، عموم الشذوذ في الأسانيد وليس في المتون. ما تعريف الحديث الشاذ؟ هو رواية الثقة مخالفة لرواية من هو أوثق منه. يعني إيه؟ يعني هذا الرجل ثقة روى حديثا، جاء رجل أوثق منه روى نفس هذا الحديث بإسناد فيه زيادة أو نقصان، أو بمتن فيه زيادة أو نقصان بضابط بابه، فنقول لا، نأخذ برواية من الأوثق ونترك رواية إيه؟ الثقة. إذن أول جزئية خطيرة أن الحديث الشاذ رواية من؟ ثقة. واضحة؟ وقطعا أنا أدري أن هذا الباب حصل فيه توسع شديد فأدخل في الباب ما ليس منه، وسيأتي إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه الجزئية بالتفصيل، ولكن أنا أقصد الآن أن الحديث الشاذ نعرفه بطريقة عام، هو رواية المقبول مخالفة لرواية من هو أشد قبولا منه. قلت لما قلت المقبول؟ لأنها يندرج تحتها الصدوق، فقد يكون الرجل صدوقا، والصدوق رتبة تحت ماذا؟ تحت التوثيق، ولكن يوجد من هو أصدق منه. واضح؟ إذن الحديث الشاذ شيء يقابل شيئا، هذه واحدة. الشيء الثاني قد يكون في حديث واحد، قد يكون في أحاديث متعددة. الشيء الثالث الرابع آسف أن الحديث الشاذ رواية الثقة، ولكنه خالف رواية من هو أوثق إيه منه. الشيء الخامس، إذن الشذوذ يعرف بالعرض، يعني تعرض رواية على رواية. إذن نتمكن من معرفة الشذوذ بعرض رواية على أخرى، أي مقابلة رواية برواية إيه؟ أخرى. لذلك الماهر في مثل هذه الأمور تجد أنه تعب جدا في حياته. ليه؟ لأنه بيوزن الكلام بأسلوب في منتهى الإحكام، فقد يفهم من الكلام ما لا يفهم كثيرا من الناس، ويدري صواب الكلام من خطئه وصدق الكلام من كذبه. كل هذا يدخل في ماذا؟ في باب الشذوذ. طيب، من جهة الأخذ عن القبول والرد، إذن الحديث الشاذ من باب الراجح أم المرجوح؟ المرجوح. إذن هو مردود أم لا؟ مردود. طيب، طالما أنه مرجوح إذن يقابله ماذا؟ راجح. إذن ما اسمه؟ المحفوظ. إذن الحديث الشاذ يقابل الحديث إيه؟ المحفوظ، لأن هذا يفارق الحديث المنكر، لأن المنكر يقابل المعروف، وكما سيأتي المنكر رواية الضعيف، ولكن الشذوذ رواية إيه؟ الثقة. واضحة؟ كما ترى كلها أسماء ومسميات عرفت بالاستقراء، ولكن هذه أرجو ألا تعطل الصنعة الحديثية، وأنا أحثك على فهمها ومعرفة مدلول كل إمام بقوله، ولكن في النهاية ستجد أن الشيء ما هو إلا سين وصاد وعين. واضحة؟ ولكن ما فائدة معرفة كل مدلول لإمام حتى نفهم كلامه على مراده؟ فأنت تعرف المتصل تعريفا معينا، وغيرك من أهل العلم يعرف تعريفا آخر، فقد يدخل في تعريفه ما لا تدخله أنت في تعريفك. إذن في حقيقة الأمر العلم بهذه الألفاظ، العلم بما دليل بمدلولها، القصد منه أولا وآخرا كيف تقرأ الكتب حتى لا تحمل أحدا ما لم يتحمله لا منطوقا ولا لزوما. واضح؟ ثم أنت تعلم أن الترجيح فرع تعارض. إذن الشاذ والمحفوظ من أي باب؟ من باب إيه؟ باب الترجيح. إذن قلنا الترجيح فرع التعارض، إذن أولا أثبت إيه؟
التعارض.
المسألة سهلة خالص أهو. ويعني إيه التعارض؟ أي أن ثبوت أحد النصين يقضي على ثبوت الآخر، يعني أحدهما يثبت والآخر ينفي. وكما سبق أن الجمع بين النصوص يبطل الراجح والمرجوح وننهي المسألة. واضحة؟ والعلم بالتأريخ نفس القضية. إذن في حالة الوصول إلى الترجيح قدمنا وأخرنا، قدمنا المحفوظ وأخرنا ماذا؟ الشاذ، قدمنا الراجح وأخرنا المرجوح. واضحة؟ ولكن أريد هنا أن أنبه، إثبات التعارض مسألة في غاية الخطورة. فأول شيء أننا نقول بأن الأصل عدم التعارض. الشيء الثاني البينة على المدعى. فما تجيش تقول لي اعطيني بينة ان الحديث ليس شاذا، هذا عكس وهذا مفهوم خطأ. الصواب ان اقول لك اعطيني بينة انه شاذ، لان الاصل عدم ايه؟ الشذوذ. والبينة على ماذا؟ على من ادعى. واضحة؟ هذه جزئية. الشيء الأخير في مسألة الشذوذ، وتأتي بالتفصيل في مكانها في الكلام على حديث الشاذ، أننا نريد أن نبين الآتي: كيف تتعرف على الشذوذ؟ أول خطوة يا أخوانا في علم الحديث جمع طرق الحديث، وهذه نصف العلم، فإن جمعتها بان صواب الكلام من خطئه، بان صواب الأسانيد من خطئها. نعم توجد مرحلة أخرى، مرحلة جمع الأحاديث هذه التي تسمى بالتخريج، يقول لك خرج لهذه الأحاديث أو خرج هذا الأحاديث، يعني تجدوه عند البخاري عند مسلم عند كذا عند كذا عند كذا، تأتي بكل الأسانيد وبكل إيه المتون لهذا الحديث، ضعها أمامك. ثم المرحلة التي بعد ذلك تسمى مرحلة التحقيق. فإذا لا يحصل أبدا أن أحدا يخرج حديثا في كتاب ثم يكتب عليه تحقيق، هذا ما يصلح. أي تحقيق هذا؟ التحقيق له رتبة كبيرة جدا جدا، وتحتاج إلى مجهودات فائقة. إذن انظر إلى هذه الطرق إن كنت من أهل الصنعة، واحكم على كل حديث بما يليق به. انظر إلى هذه النكتة، جمعنا طرق الحديث، خذ كل حديث بمفرده هكذا، وحققها كأن الأحاديث الأخرى مش موجودة. لو وجدت حديثا موضوعا إذا خرجه برا هتبقى بنفسك ليه؟ هم مش لا يجبر. إذا وجدت حديثا شديد الضعف خرجه. إذا وجدت حديثا ضعيفا ضعفا يسيرا ابقى عليه. إذا الخطوة الثانية ليس أمامك إلا الآتي: حديث صحيح أو حسن أو ضعيف ضعفا إيه؟ يسير. ثم نبدأ نتعامل في المرحلة الثالثة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. الشرط الثالث عدم العلة، وأيضا العلة تقع في السند وفي المتن، ولكن في السند أكثر من إيه؟ من المتن. أيضا بالاستقراء. والعلة علتان: علة ظاهرة وعلة خفية. احنا احيانا لو قيل لك كلاما يسهل عليك جدا ان تبين عوره، واحيانا يصعب عليك جدا ان تبين ايه؟ عوره. ففي حالة السهولة تسمى علة ظاهرة، وفي حالة الخفاء تسمى علة ايه؟ خفية. طب ايه العلة الظاهرة؟ كأن الراوي فاسق مثلا، كأن الراوي سيء الحفظ. نحن نفتح كتب الرجال وننظر فيها، فمن الممكن أن يقال أن هذا الراوي سيء الحفظ. كلام جميل جدا. يبقى ده علة سهلة ولا مش سهلة؟ سهلة. يقول هذا الراوي رمي ببدعة كذا، وهذه البدعة تخص هذا الحديث الذي ينقله. هذا الموضوع إذن إيه؟ ظاهر. ولكن أحيانا العلة دي بتكون خفية جدا، كالحديث مثلا لا تدري وقفه أو رفعه، هو موقوف ولا مرفوع. صحيح ورتب، يعني ممكن يسهل جدا معرفة المرفوع من الموقوف، ولكن أحيانا يصعب جدا تزكية المرفوع أو تزكية الموقوف. إذن هذه العلة إيه؟ علة خفية. وكذلك أحيانا وصل الحديث من إرساله، هل هو موصول أم هو مرسل؟ واضحة؟ إذن العلة اللي احنا بنتكلم عليها إيه بقى؟ الظاهرة ولا الخفية؟ الخفية هي التي تخصنا. لذلك تعريف العلة هو السبب الغامض الخفي القادح في صحة الحديث. يا نحن فيه أسباب، قلنا غامض خفي ثم قلنا قادح. ايه الكلام ده؟ قلت لأن العلة قد تكون غامضة خفية ولكن ليست قادحة في الحديث. واضحة؟ إذن حتى نحكم بأن هذه العلة هي العلة المعتبرة لابد أن تكون غامضة خفية قادحة في ماذا؟ في الحديث. أنا أبين لك هذا بمثال. أعني إن العلة غامضة خفية ولكن لم تقدح في صحة الحديث. يقول هنا: حديث يعلى ابن عبيد عن الثوري عن عمرو ابن دينار عن ابن عمر مرفوعا البيعان بالخيار. فين يا اخوانا السند وفين المتن؟ المتن البيعان بالخيار، والسند فين؟ يعلى عن الثوري عن عمرو عن ابن عمر. صح الكلام؟ طيب فين الرجال؟ يعلى الثوري عمرو ابن عمر. فين مادة الاتصال؟ عن عن عن. واضحة؟ طيب فين العلة في الحديث هذا؟ خلي بالك، قال النقاد إن يعلى وهم على سفيان الثوري في قوله عمرو بن دينار. ليه بقى يا اخوانا؟ عمرو بن دينار ده ثقة، اخوه عبد الله بن دينار ثقة. واضحة؟ اذا سفيان روى الحديث عن من؟ عن عبد الله ابن دينار، وبلغه لمن؟ ليعلى. واضحة؟ فيعلى لما حكاه قال عن سفيان عن عمرو، فأبدل عبد الله بمن؟ بعمرو. يبقى دي علة ولا مش علة؟ وخفية ولا مش خفية؟ شديدة جدا. طب مش قضيحة؟ ليه بقى مش قضيحة؟ لأن الرجلين ثقتان، إذا إبدال ثقة بثقة لا يضر. ولكن المشكلة الكبرى أنك لو أبدلت ثقة بضعيف، فإذا ضعفت الحديث، أو أبدلت ضعيفا بثقة فصححت الحديث. طب واحد يقول لي طب ليه ما يكونش سفيان هو الذي وهم؟ انتبه. واضحة؟ مش معنى أنا اخترت يعلى، هنا الفنيات، هذا هو التحقيق. نقول أن سفيان بينه وبين يعلى كما بين الثرى والسرية، سفيان إمام، نعم يحيى يعلى ثقة، ولكن الثوري ماذا؟ أوثق منه. إذا الشذوذ عند من؟
يعني
بس انتهت القضية، يبقى نسبنا عليه الخطأ. عشان ما تجيش تقول لي اشمعنى سفيان هو اللي ما أخطأش، ونحن لا نثبت له أصلا، ولكن احنا حكمنا في الشذوذ أن الأقل ثقة هو المردود ايه؟ كلام. واضحة؟ طيب اذا يا اخوانا هذه العلة الخفية الغامضة لم تقدح في الحديث، اذا هذه هي مرادنا؟ الجواب لا. اذا العلة تسمى علة بشرطين، الخفاء والقدح. الخفاء وايه؟ والقدح. اذا للتأكد من سلامة الحديث من العلة تعمل ايه؟ اجمع طرق الحديث كما سبق. للتأكد من سلامة الحديث من الشذوذ عملنا ايه؟ جمعنا طرق الحديث، واذا جمعت الطرق سهل البيان، اذا عرف التفصيل سهل التفضيل، امور منتهية. واضحة؟ اذا نقول بان سلامة العلة تعرف أن تجمع طرق الحديث، وانظر فيها ثم احكم على كل حديث بما يليق به. وهنا نقف وقف. جمعنا طرق الحديث، واضحة؟ إما أن نجدها مؤتلفة، إما أن نجدها مختلفة. فإن كانت مؤتلفة فبها ونعمة، إن كانت مختلفة مباشرة نبحث عن سبب الخلاف، مباشرة نبحث عن سبب الخلاف. ماشي الحال. وكما قلت في العلة الآتي: الأصل عدم العلة والبينة على المدعي. يعني إيه الأصل عدم العلة؟ يعني الحديث الذي أمامي الأصل أنه غير معلم، فإذا لا يحسن منك أن تقول لي اثبت لي أنه غير معلم. أقول لا، أنه الأصل غير معلم، أنت الذي تريد النقلة، أنت الذي يطلب منك البينة على أنه معلم. واضحة؟ ماشي. الشرط الرابع عدالة الراوي. بل إن جبت الأصل في كل المسلمين أنهم عدول، ولكن هذا لفظ مبهم أو قاعدة كلية نريد أن نفصلها. فالعدل هو المسلم إذا خرج ماذا؟
غير كافر.
العاقل إذا خرج غير العاقل، سواء كان مجنونا أم بهعته، صبيا لا يميز ما يقول، البالغ أخرجنا إيه الصبي حتى لو كان عاقلا أخرجناه، حتى لو كان مميزا أخرجناه. وأنا أريد هنا أن أنبه تنبيها يا إخوانا، كونوا على مستوى هذا الدين، كونوا على مستوى ألفاظ هذا الدين. الشهادة العامة شيء والشهادة الخاصة شيء آخر. فالشارع أجاد الشهادة العامة، كأنك تقول المسلمون في الجنة، ولكن تقدر تقول لي فلان في الجنة؟ هذه بشهادة إلى واحد. فالشهادة العامة غير منكرة. فلما نقول المسلم العاقل البالغ، هذه هي الشهادة العامة، ولكن من الممكن أن يوجد مسلم عاقل غير بالغ ونقبله، يبقى هذه شهادة إيه؟ ولا تعارض بينها وبين الشهادة العامة البتة. فليس من شرط الشهادة العامة الاستيعاب في الأعيان. اللي يفهم الجزئية هذه يعلم أن كثيرا من المشاكل بسببها، وأخص بالذكر فأطفال المسلمين وأطفال المشركين الذين يموتون قبل البلوغ. لما يجي الشارع يقول أنهم في الجنة فهذه شهادة عامة، لا يلزم أن كل واحد بالعين أنه في الجنة. لذلك لما لم يفهم مثل هذه الأمور كانت النتيجة إيه؟ كل الأحاديث اللي فيها أن بعض الأفراد في النار لعب فيها لعبا، إما برد الأسانيد وهي من أصح الأسانيد، إما بتوقيفها عن العمل أو هو يتوقف عن العمل لعدم القدرة على النظر، وغير ذلك من الأمور التي هي في غاية الخطورة. إذن أنا ابتداء بقول البالغ هذه شهادة عامة، ولكن في الشهادات الخاصة قد نقبل المسلم العاقل غير البالغ، كما قبلنا رواية من؟ ابن عباس. ده ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الحلم أصلا، ومحمود بن الربيع روى حديثا وعاه قلبه وهو ابن 5 سنوات. طيب. الشرط الرابع حتى نحكم بالعدل السلامة من أسباب الفسق. السلامة من أسباب الفسق، ما تكونش كذاب، ما تكونش خاين، ما تكونش من الذين يخلف الوعد وهلم جرا. السالم من أسباب خوارم المروءة. خلي بالك هذه الأخيرة تختلف باختلاف الزمان والمكان، على عجالة لحين البيان قد تكون العمامة في زمان من الأزمان أو في مكان من الأماكن خلعوها من خوارج المروءة، أي أن تسير في الطريق من غيرها. وطبعا طالما أنها من خوارج المروءة إذن أثر ذلك في شهادته فترد شهادته، ونحن لو فعلنا ذلك الآن لتعطلت مناخ الحياة من أولها إلى آخرها إلا من رحم الله. ماشي. أولا فخرج بهذا الشرط أعني الفسق، قال تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، اللي خرج مجهول العين ومجهول الحال جبناها منين دي بقى؟ قال هناك حديث عبد الله حيث لا ندري لهما جرحا ولا تعديلا، تقول حدثني عبد الله، مين عبد الله ده؟ واضحة؟ لا أدريه. وفعلا تجد حديثه يقول حدثني عبد الله، قال أنه حدثه عبد الله، قال أنه حدثه عبد الله، مين الأول ومين الثاني ومين الثالث ده؟ واضحة؟ فهنا فرق، فإحنا رددنا أو خرج بهذا الشرط اللي هو شرط ايه؟
العدالة.
هنخرج ايضا مجهول العين ومجهول الحال. ليه؟ لاننا لا ندري لهم ايه؟ لا جرحا ولا تعديلا. ولكن دخل بهذا الشرط ايضا اعني العدالة رواية المرأة ورواية العبيد، لان المرأة توصف بالعدالة وأن العبد يوصف بإيه؟ بالعدالة. إذن خلاصة الكلام أن العدالة تتضمن الآتي: واحد، خلو الراوي من الأغراض، اثنين، خلو الراوي من العقائد الفاسدة التي يظن معها جواز الوضع. هذه الأخيرة خطيرة. لماذا؟ لأن الهوى عياذا بالله تعالى عند كثير من الناس غلاب، فقد يضيف كلاما لنصرة مذهبه. ما هذا الكلام؟ قد يضيف أحاديثا. لذلك أحمد رحمه الله أخبر بحديث فقال الآتي: هذا الحديث خرج من عندنا، يعني إذا من الذي حدث به؟ هو. قال خرج من عندنا ثم ذهب الكوفة فجاء ومعه هذه الزيادة، ومعه هذه، يعني زودوا في إيه؟ كلمة. اللي زود الكلمة دي يؤسفني أن أقول لنصرة مذهب المعارف. وهذا يدل على ماذا؟ على ضعف حجته، لأنه يريد أن ينصر مذهبه بالباطل. قلت: وهكذا كل مبتدع إلا من رحم الله، أنه يبرر ويكذب ويلفق ويدلس ويلبس على عباد الله بقصد إمرار ما يعتقد. حتى والله أن أحدهم قال عن بعض آيات الله: والله لو استطعت أن أمحوها لمحوتها. لا
الوصف بالنقص في الدين اللي عنده مخالفة للعدالة.
نعم
الوصف بالنقص في الدين اللي عنده مخالفة للعدالة.
ما النقص في الدين ده
الله يسلمك، يعني
ما هو ده سوء حفظ. طبعا السوء حفظ ده في الضبط بقى، ده كان الصيام ده حاجه تخص الضغط ما تخصش العداله.
جزء متعلق بالضغط وجزء متعلق بالعداله من جهه الدين.
لا 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 يعني كلمه تطعن في العداله لا هي تطعن في الضغط. لذلك النساء عدول ولكن يطعن في ضبطهم. لذلك امرنا في التحمل بضم واحده الى اخرى واقول في التحمل لا في العداله. اذا يطعن في العداله امور منها الكذب يطعن في العداله ولا لا؟ طبعا تهمه الكذب يطعن في العداله ام لا؟ نعم. الفسق يطعن في العدالة أم لا؟ يطعن. الجهالة يطعن في العدالة. احنا ما نعرفش مين ده. تقول حدثني عبد الله. من عبد الله؟ ما تقوليش ان مسلم والاصل في المسلمين العدالة. قلت يا اخي الاعيان نحن نتحدث عن الاعيان لا الاذهان. اما تقول الاصل في المسلمين العدالة ده امر علمي. الامر العيني اللي بيجيب لي الخبر ده اصبح عين قدامي واضحة. فان كنت اجهله ده موضوع. ايضا رجعنا الى الوجودات الاربعة وخطرها في الصنعة في الحديثين. وكذلك البدعة تطعن في ماذا؟ في العدالة. ثم قال هنا وقد يتخلف وصف البلوغ عن أحد الناس. لأنني قلت فيما سبق أن دي شهادة عامة ودي شهادة خاصة ومع ذلك تقبل روايته. ومثال قبول رواية عبد الله ابن عباس دون البلوغ ومحمود ابن الربيع دون البلوغ وعبد الله ابن الزبير دون البلوغ. قال الشافعي عن عبد الله ابن الزبير كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن 9 سنين. شيء آخر لا تقبل رواية الكافر في خبر الأحاد. ما احنا قلنا شرطنا ايه المسلم ان من العدالة ان يكون مسلما. لما نردها لما؟ لانه يعادينا يا اخوانا في اصل ديننا. قال تعالى لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. وهنا أيضا وقفة قد يقول القائل قد احتج البخاري ببعض من تكلم فيه مثل عمرو ابن حمزة مثل عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار. وجواب هذا أن البخاري رحمه الله اختار رواياتهم الصحيحة. خلي بالك الجزئيه دي هذه في منتهى الخطوره من عده جوانب. اذا لا تقل لي في بحثك التحقيقي الحديثي ان هذا من رواه البخاري. لما لا تقل هذا الا في راو غير مطعون فيه خارج البخاري؟ بمعنى ان الراوي اذا روى له البخاري اما انه مطعون فيه خارج البخاري اما انه غير مطعون به. فاذا لا تقل لي هذا من رجال البخاري الا اذا كنت على يقين انه غير مطعون به خارج البخاري. اما ان كان مطعونا فيه خارج البخاري فلا تحل لك هذه الكلمة. لأننا قلنا أننا قبلناه عند البخاري ثقة في من؟ في البخاري أنه غربل رواياته وقبل منها الصحيح ورد الضعيف ولكن خارج البخاري، هل أحد اشترط الصحة؟ هل أبو داود رحمه الله اشترط الصحة؟ هل الترمذي اشترط الصحة؟ هل كذا اشترط الصحة؟ الجواب لا. إذن أكبر خطأ أراه في بعض التصحيحات يقول أنه وهذا من رجال البخاري، صدقت، ولكنه من رجال غيره المطعون فيهم. أنا أؤكد على هذا المعنى بالآتي: الثوري رحمه الله سفيان أنه كان يأخذ من أو يأخذ عن الكلب، الكلب هذا كذاب يا أخوان، كان يأخذ عنه ويحدث عنه وينهى الناس عن الأخذ عنه، ثم إذا سئل قال أعرفه. يعني إيه أعرفه؟ طب ما هم يبيروا عنه يعرفوا مرضك، نقول لا، يعرفه أي يعرف متى يكذب ومتى لا يكذب، يعرف متى يضيف ومتى لا يضيف. إذن ثقة في الثوري، قبلنا رواية الثوري عن الكلبي، ولكن أي أحد ولو كان أوثق من الثوري فإنه لم يشترط هذا في الكلبي، فترد الرواية من أجل الكلبي. واضحة في غاية الأهمية. فانتبه، أنا أظن لو الناس مشت بالصنعة الحديثية هذه في الشوارع والأسواق والمعاملات أراحوا واستراحوا، أراحوا واستراحوا. لذلك أتعب الناس، من الناس من يفهم هذه الصنعة على وجه التطبيق الحياتي. لما؟ لأنه من الممكن يسمع لأي واحد يعرف أنه كذاب من غير أي حاجة. أنا كنت امبارح بسمع حاجة كده، ففوجئت أن اللي بيقول الدرس بيقول قال ابن تيمية لم يقل هذا الكلام قط، ولا تصلح على أصول ابن تيمية قط، ولكن هي تمر. لما؟ لأن الناس إلا ما رحم الله قليل القراء، قليل فهم أصول الناس، فلا يدري. لذلك بمجرد ما قال هذه القولة قلت يستحيل أن يقولها ابن تيمية، فذهبت إلى الموضع فلم أجدها، لأن أصوله لا تقتضي هذا. وأنا أريدك أن تتعلم هذه الجزئية، لو علمت أصول الناس علمت كلامهم من غير أن تطلع على كلامهم. وهذه كانت مزية لابن تيمية رحمه الله. نعم. وأيضا بالجملة شعبة قال كفيتكم تدريس إيه؟ ثلاثة، مش كده؟ ومنهم الأعمش. خلاص، كل رواية لشعبة عن الأعمش هنقبلها. الأعمش ثقة يا أخوانا، ولكنه مدلس. ولكن لو جاء آخر فقال عن الأعمش والأعمش قال عن فلان، قلنا بس انت ما ضمنت ليش، يبقى انا قابلت قول شعبة ثقة في من؟ في شعبة. وقابلت قول الثوري ثقة في من؟ في الثوري. وقابلت قول البخاري ثقة في البخاري. اذا اخوانا اللي قاعدين يصححوا ويضعفوا في البخاري بهذا الاعتبار ان عمرو بن حمزة مثلا ضعيف ونظر في كتب الأحاديث الرجال ويجد ضعيف فضعفه، نقول له أبعدت ولست من أهل الخبرة، كف عنا أذاك. لما تتكلم في البخاري يا أخوانا؟ ده الناس في الشارع يا أخوانا بيقولوا هو أنا عم الشيخ غلطت في البخاري، يعني ما بيقولش غلطت في كتاب ربنا، ده البخاري عنده عوام الناس رتبة عالية جدا. فانتبه يرحمك الله إلى هذه الجزئية. الشرط الخامس ضبط الراوي. قبل ما نتكلم كده أريد أن أصور لك هذه القضية. الشيخ جه قال لي كلام والشيخ نقل لي الكلام نفسه والشيخ نقل لي الكلام نفسه. طب أنا أعرف الشيخ والشيخ وما أعرفش الشيخ، أجي أروح ليه كلامه وعرضه على إيه؟ كلام الناس التانية اللي أنا أعرفهم. إذا لابد في العرض من المشاركة فين؟ في الرواية. فإن وافقهم فهو الضابط، وإن خالفهم فهنا النظر. إما المخالفة نادرة فهذه لا ينتفت إليها لأننا لم نثبت لها الأصل، وإما أنها كثيرة وطفحت إذا في هذه الحالة لابد وأن يحكم عليه أنه غير ضابط. لذلك هنا يقول الضابط هو من عرضت مروياته على مرويات الثقات الذين شاركوه فيها، أي شاركوه في هذه الروايات، فكانت موافقة لها في الغالب فإن ندرت المخالفة فلا يؤثر ذلك، وإن غلبت المخالفة كان غير ضابط. ثم أقول الضبط نوعان، ضبط صدر وضبط إيه؟ كتاب. أريد أن أنبه الرجل الذي يقرأ من الكتاب أو الذي يعطي درسا من الكتاب، يخبرنا هذا ليس دليل ضعفه وليس دليل أنه ليس من حملة العلم في صدره، بل الأئمة الكبار كانوا من أحفظ خلق الله ومع ذلك كانوا يحدثون من الكتب. واضحة؟ فها هو أحمد رحمه الله يقول لابنه قل السند أقل لك المتن، وقل المتن أقل لك السند، وكان أحيانا يحدث من ماذا؟ من الكتب. واضحة؟ وهل المجرد بالضبط ومن السهو، طالما ان احنا حكمنا عليك انك ضابط يبقى امننا انك ايه؟ سهو. صح الكلام؟ بالضبط امننا ايه؟ السهو. ان الرجل ده لم يسهو. واضحة؟ طيب يطعن في الضبط بناء على هذا التعريف فرط الغفلة، كثرة الغلط، كثرة الأوهام، أن يوصف بأنه سيء الحفظ، مخالفة الثقات. إذن الغفلة والغلط والوهم والحفظ ومخالفة الثقات هذه أمور تطعن في ماذا؟ في الضبط. واضحة؟ مع التنبيه أن الغفلة في السماع وتحمل الحديث، طب الغلط في الإسماع والأداء، يعني واحد الغفلة فين؟ في التحمل، والغلط في الأداء. الغفلة في السماع والغلط في الإسماع. إذن تبين مما سبق أن الحديث الصحيح هو ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. إذن اندرج تحته أن الحديث المرفوع، أن الحديث المرفوع قد يكون صحيحا وأن الموقوف قد يكون صحيحا وأن المقطوع قد يكون صحيحا، بل قلت بل كل خبر قد يكون صحيحا بناء على هذه الشروط. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.